ثنايا الذاكرة. من ثنايا الذاكرة، ذاكرة المكان وعبق التاريخ. من ثنايا الذاكرة، برنامج توثيقي يوقعه كل أسبوع جمال فوز.
أحب الفاضل المستمعي الكرام، دامت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإذاعي، برنامج من ثنايا الذاكرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لازلنا ننفتح وإياكم على الذخيرة العلمية والرصيد العلمي للمغرب كجزء من الموروث الوطني التاريخي، ليكون موضوع اليوم بطابع روحي جذوره الأولى تعود إلى نواة دخول الإسلام إلى هذا البلد. إنه الفكر الصوفي المغربي، النشأ والاستنباط، التأثير والتأثر، والامتداد إلى الشرق والغرب، إلى أوروبا وأمريكا. موضوع لكشف مكنونه ومضمونه يرافقنا الأستاذ عزيز إدريسي قبيطي، أستاذ الفكر والأدب الصوفي المغربي، أستاذ زائر بجامعة لويولا شيكاغو الأمريكية. لا يمكن أن نتحدث عن التاريخ المغربي بمعزل عن التصوف الإسلامي الذي شكل جزءا من الهوية الإسلامية للمغاربة، لننطلق في استحضارنا لهذا الموروث من مرحلة الاستنباط، والتي ترتبط بالبذرة الأولى للإسلام بالمغرب، حيث ظهور بيئة الزهد والورع. فتأسيس الفكر الصوفي المغربي بدأ مع مؤسس الدولة المولى إدريس الأول فالمولى إدريس الثاني، ليشهد أوجه وازدهاره مع العهد المرابطي ثم العهد السعدي، ليمتد إلى العصر العلوي. تصوف عبر تاريخ المغرب انقسم إلى 4 مراحل هامة: مرحلة الزهد، فمرحلة التأسيس الفعلي، ومرحلة التنظيم الطرقي، ثم المرحلة الراهنة التي بدأت مع الفترة الاستعمارية. مراحل يوحدها الهدف الأسمى، الهدف الروحي. الأستاذ عزيز إدريسي قبيطي،
في الحقيقة لا يمكننا أن نتخيل التاريخ المغربي لا سيما بعد دخول الإسلام بمنازل عن التصوف الإسلامي. فالتصوف الإسلامي كان دائما جزءا من الهوية الإسلامية للمملكة المغربية، بل كان عمودها الفقري، إذ لا تكاد تخلو أي فترة زمنية من تاريخ المغرب من وجود أهل الصلاح وأهل الولاية، حتى يعني صارت بعض المقولات الشائعة تردد على أن إذا كان المشرق بلد الأنبياء فإن المغرب بلد الأولياء، أو كما قال ابن قنفذ القسنطيني أن أرض المغرب تنبت الأولياء كما تنبت الأرض الكلاء. فالتاريخ المغربي هو تاريخ الولاية وتاريخ التصوف بامتياز. لكن يعني نشأة هذا التصوف، هناك العديد من الدراسات أو العديد من النظريات التي تذهب على أن وصول التصوف إلى المغرب يرتبط بدخول الإسلام إلى المغرب، لأن لا يعقل أن يوصل التابعون الإسلام إلى المغرب ناقصا، على اعتبار أن التصوف هو مقام راقي من مقامات الإسلام. أيضا مؤسس الدولة الإسلامية في المغرب المولى إدريس الأول والمولى إدريس الثاني يشهد لهم بالصلاح وبالولاية، حتى أن كبار أهل التصوف في العالم الإسلامي يشدون الرحالة لزيارة المولى إدريس الثاني ويشهدون له بالقطبية في مجال التصوف. أيضا الدول التي تعاقبت، الدول السياسية التي تعاقبت على حكم المغرب، كلها نشأت من بيئة الزهد والورع، حيث نجد أن الدولة المرابطية على سبيل المثال نشأت من، انطلقت من رباط عبد الله بن ياسين، أيضا يعني أحد أبرز سلاطين هذه الدولة يوسف بن تاشفين، المولى يوسف بن تاشفين كان معروفا بزهده وبورعه، بالرغم مما شابه هذه الفترة يعني من تركيز أكثر على الفقه وعلى فروع الفقه، ويعني تم إحراق كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي، وقد أثار يعني قد أثار ضجة وامتعاضا لدى بعض المتصوفة، حتى يعني أن أحد تلامذة الإمام أبي حامد الغزالي الذي هو المغربي محمد بن تومرس والمهدي بن تومرس قام ويعني تمرد على المرابطين ودعا إلى تأسيس الدولة الموحدية التي ستحكم المغرب فترة من الزمن. نفس الشيء يقال بأن التصوف أيضا ازدهر في عهد المرابطين وازدهر في عهد الساديين، ولا زال هذا الازدهار متواصلا إلى في عهد الدولة العلوية المجيدة. على العموم يمكن تقسيم يعني الزهد أو يمكن تقسيم التصوف في المغرب أكاديميا إلى 4 مراحل رئيسية. المرحلة الأولى هي مرحلة الزهد، هذه المرحلة يعني كانت مع وصول أو مع دخول الإسلام إلى المغرب، حيث عرف المسلمون الأوائل في المغرب بزهدهم وبورعهم بتقواهم كعقبة بن نافع ووجاج بن زلو. ثم المرحلة الثانية يمكن أن نتحدث عن مرحلة التأسيس، وهي التي كانت مع أبي مدين الغوط ومع أبي يعزى يالنور ومع ابن حرزهم. ثم المرحلة الثالثة وهي مرحلة التنظيم الطرقي عن طريق الشيخ الجليل عبد السلام بن مشيش وتلميذه الفذ أبو الحسن الشاذلي الذي نشر الطريقة الشاذلية في كل أرجاء العالم، ولا يزال هذا الامتداد متواصلا إلى يومنا هذا. والمرحلة الأخيرة هي المرحلة الحالية، وتنطلق يعني من الفترة الاستعمارية إلى يومنا هذا، وما عرفته من إعادة الاعتبار للتصوف ومن إشعاع لهذا الفكر في المغرب كما في العالم أيضا. هو الهدف الأساس من التصوف هو هدف روحي بالأساس، لأن التصوف يستهدف تزكية النفوس قصد الوصول إلى عالم الحقيقة أو قصد الوصول إلى الحقيقة المطلقة أو قصد معرفة الله سبحانه وتعالى، لأن الهدف من الوجود كما قال القرآن الكريم هو إنما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد فسر ابن عباس رضي الله عنه قد فسر هذه الآية القرآنية بأن العبادة هنا المقصود بها المعرفة، يعني أن الهدف من خلق الجن والإنس كان هو الوصول إلى معرفة الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يعقل أن نعبد من نجهل. إذن كانت المعرفة هي الأساس بالنسبة للمتصوفة، لكن المتصوفة يعني في سياق رحلتهم الروحية وفي سياق رحلة من أجل المعرفة لهم آراء ولهم مواقف ولهم يعني أهداف تصب جميعها في الإصلاح. فكلما يعني رأوا أن هناك موضعا يستلزم التدخل إلا وتدخلوا قصد الإصلاح بنية لا يهيمن عليها يعني الوصول إلى سدة الحكم أو مجرد تولي كرسي، لأن دائما يردد المتصوفة أن أصل الآفة هو حب الرئاسة، وبأن يعني المتصوفة يستهدفون استخراج حب الرئاسة وحب الجاه من قلوبهم، ومن ثم يعني فتدخلهم في الجانب السياسي هو بهدف تخليق الحياة السياسية وبهدف الإصلاح بشكل أساسي.
وظيفة التصوف في تاريخ المغرب في خضم علاقة السياسة بالدين هي وظيفة الإصلاح والورع وتخليق الحياة السياسية. من هذا المنطلق تفرع التصوف بالمغرب إلى طرق وزوايا يوحدها حب الله والمعرفة الإلهية، وإن اختلفت من حيث السند والمنهج. نقطة التحول في تاريخ التصوف في المغرب كانت مع الشيخ سيدي عبد السلام بن مشيش ونشأة أولى الطرق الطريقة الشاذلية. عنها تفرعت مجموعة من الشعب والفروع الصوفية تقاطعت عند الشيخ التربية الصوفية وعند القصد والغاية.
هو عندما نتحدث عن التصوف في المغرب نتحدث عنه باعتباره بداية كظاهرة فردية تلقائية، حيث أن المغاربة عرفوا كما أسلفت الذكر عرفوا بالصلاح وبالتقوى. لكن في مرحلة معينة من تاريخ المغرب لا سيما مع الشيخ عبد السلام بن مشيش كان يعني نقطة تحول في تاريخ التصوف بالمغرب، حيث أن هذا الشيخ قصده تلميذ لأخذ يعني التربية وللاستمداد من صلاحه. هذا التلميذ كان هو العالم أبو الحسن الشاذلي. أبو الحسن الشاذلي يعتبر النقطة الرئيسية في مسار تنظيم الصوفي بالمغرب، لأن أبو الحسن الشاذلي عندما يعني بلغ مرتبة الرجال في تربيته الروحية خرج من المغرب متجها إلى بلاد تونس، ومن تونس إلى بلاد مصر، وهناك يعني اجتمعت حوله مجموعة من التلاميذ ومجموعة من المريدين طلبا أولا للتربية الروحية يعني لتحقق بمرتبة الكمال في الإيمان، وثانيا للتبرك وللاستمداد من هذا الشيخ. هنا كانت يعني الانطلاقة الفعلية للطريقة الشاذلية بالمغرب. الطريقة الشاذلية يعني نمت بشكل كبير جدا واستقطبت العديد جدا من الأتباع، وبعد ذلك تفرعت إلى مجموعة كبيرة جدا من 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 الفروع ومن الطرق الأخرى، كطريقة الدرقاوية والجازولية والوزانية والمجموعة جدا من الطرق. ويمكننا في هذا السياق أن نتحدث يعني إذا أمكننا تصوير إذا أمكننا تصنيف التصوف المغربي، يمكننا أن نتحدث عن ثلاثة فروع رئيسية أو ثلاثة مشارب رئيسية، هي المشرب الشاذلي بفروعه المختلفة، ثم المشرب القادري بفروعه أيضا وبطرق المتفرعة، ثم طريقة تيجانية مع الشيخ أحمد تيجاني الذي يزعم أنه أخذ بشكل مباشر الإبن في التربية من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن لا أحد من الشيوخ الأوائل كان له فضل عليه. لكن يعني هذه الاختلافات هي اختلافات فقط في منهج، لأن محور التربية الصوفية يدور حول شيخ التربية، يعني وكل شيخ له مدرسة خاصة له منهج في التربية، لكن هذا التشعب لا يعني أن هذه الطرق تختلف في القصد أو تختلف في الغاية، ولكن الاختلاف هو فقط في المنهج، اختلاف الوسيلة. يعني كل شيخ سنى لتلامذته أذكارا معينة، سنى لهم منهجا معينا للوصول إلى الله. كل شيخ سلك المسلك الصوفي وبدت له مجموعة من الأمور التي حاول يعني أن يضعها كمنهج لتلامذته لاتباعها. والاختلاف إذن ليس اختلاف القصد، لأن القصد قصد الجميع هو الوصول إلى المعرفة الإلهية، قصد الجميع هو التزكية، قصد الجميع هو اتباع واقتفاء أثر الرسول صلى الله عليه وسلم. أما اختلاف المناهج واختلاف الأذكار واختلاف الصلوات واختلاف يعني في عدد الأذكار واختلاف في الوظائف في الوظيفة أو اختلاف في هذه الأمور، هو اختلاف يعني اختلاف منهجي بالدرجة الأولى، وليس اختلاف يعني اختلاف في الغاية أو في المقصود أو في النية. القيمة الروحية للفكر الصوفي، لا نتحدث فقط عن القيمة الروحية داخل المغرب، لأن القيمة الروحية للتصوف هي مشتركة ما بين جميع الطرق الصوفية وما بين جميع الأمم، لأن الفكر أو أن التصوف المقصود منه هو بلوغ مقام الإحسان عن طريق يعني التزكية وعن طريق الرقي بالأخلاق وتطهير النفوس من الأدران ومن كل ما يشوبها من أكدار، قصد الوصول إلى الحقيقة المطلقة التي هي معرفة الخالق. يعني هذا هو القيمة الروحية، لكن هذا يعني هذا السفر الروحي لا بد وأنه أنتج لنا يعني بصمات خلفها المتصوفة على المجالات العلمية وعلى المجالات يعني الأدبية ومجالات يعني من العلوم الإنسانية ككل.
من هنا استمد الفكر الصوفي المغربي خصوصيته وقيمته الروحية، والتي تمثلت في البلوغ إلى مقاصد الإحسان وإلى معرفة الخالق عز وجل. سفر روحي أنتج بصمات المتصوفة المغاربة، وإن كان الأمر لا يخلو من التأثير الصوفي المشرقي في إطار مقاربة التأثير والتأثر. تبقى خصوصية التصوف المغربي الوسطية والاعتدال، خصوصية أثرت في كل بقاع العالم، إن على مستوى المظاهر أو على مستوى الثقافة ومختلف أشكال العلوم الإنسانية.
هنا نتحدث عن جدلية يعني التأثير والتأثر. الفكر الصوفي المغربي كان دائما منفتحا على يعني المشارب الصوفية في المشرق، وأيضا بدوره أثر في المشارب الصوفية عبر العالم، لكن فعلا التصوف المغربي أخذ خصوصيته الصوفية ومساره يعني الصوفي الوسطي الاعتدالي مع المدرسة الشاذلية وفروعها التي نشأت وترعرعت في المغرب إلى يومنا هذا. يعني كان الفكر الصوفي المغربي رائدا ومؤثرا في ليس فقط في الأعماق الإفريقية كما يذهب إلى ذلك العديد من الباحثين، ولكن الآن يمكننا أن نتحدث عن تأثيرات الصوفية المغربية في بلدان يعني في أوروبا حاليا وفي الولايات المتحدة الأمريكية. يعني وهذا التأثير يشمل تأثير يعني في ليس فقط من خلال مظاهر حضور هذا الصوفي هذه الطرق الصوفية المغربية في هذه البلدان، ولكن أيضا يمكننا أن نتحدث عن تأثير في الثقافة الغربية، يمكننا التأثير في الأدب الغربي، يمكننا أن نتحدث عن التأثير في الموسيقى، في فن السماع، في يعني في العديد من مجالات العلوم الإنسانية. استطاع يعني التصوف المغربي سواء من خلال يعني مشايخه الكبار أو من خلال إنتاجاتهم الأدبية أو من خلال إنتاجاتهم يعني التأليفية من التأثير في هذه الدول، يعني في الدول سواء كانت في إفريقيا أو حتى في إفريقيا. يعني نذكر الشيخ أحمد تيجاني وتأثيره في العمق الإفريقي، يمكننا أن نتحدث عن الشيخ أحمد بن دريس المغربي وتأثيره في آسيا وفي ماليزيا حاليا وفي إندونيسيا، يمكننا أن نتحدث عن تأثيرات الشيخ سيدي محمد بن حبيب الدرقاوي وتأثيره في أوروبا حاليا وفي الولايات المتحدة، الشيخ الآن المعاصر قطب المغرب المعاصر الشيخ حمزة القادري بوتشيش يعني أثر أيضا وطريقته أيضا أثرت في الولايات المتحدة وفي أوروبا، الشيوخ المغاربة السابقين يعني كالشيخ أحمد زروق أثر في مشاريع إصلاحية دينية في الولايات المتحدة الأمريكية وأثر في مشايخ تصوف بالولايات المتحدة الأمريكية كمشروع مارك هانسن أو حمزة يوسف الذي يتوخى يعني التوفيق ما بين الفقه والتوفيق بين التصوف، وهذه يعني هذه الأفكار الإصلاحية كان يرددها مشروع الشيخ زروق يعني قبله بعدة قرون ربما قبل أن تكتشف الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن مشروع الشيخ زروق لا يزال حيا هناك. الشيخ الجازولي لا يزال حيا أيضا من خلال كتابه دلائل الخيرات الذي يحظى باهتمام كبير جدا في الأوساط الصوفية في الولايات المتحدة كما في أوروبا، بحيث أن هذا الكتاب ترجم إلى العديد من اللغات الكونية. يكفي أن أذكر أن هناك 6 ترجمات وقفت عليها شخصيا، 6 ترجمات باللغة الإنجليزية فقط أنجزت لهذا الكتاب. ومزار أو مضاريح هذا الشيخ يعني يعد محجا للمتصوفة الغربيين. تأثير أيضا في مجال الشعر امتداد الفكر الصوفي إلى أوروبا يعود في الحقيقة إلى القرون الوسطى، حيث كان يعني وصول المسلمين إلى الأندلس، كانت الأندلس هي محطة تواصل ما بين الغربيين الأوروبيين وما بين العالم الإسلامي، والأندلس كما هو معروف كانت منبعا ومنشأ للعديد من المتصوفة كابن عربي وابن سيرين والششتري والعديد من المتصوفة الذين أثروا في الكيرين وفي رجال الدين الغربيين. يعني هذه المرحلة الأولى يمكننا أن نصنف هذه المرحلة على أنها مرحلة التأثير الفكري الصوفي في الغرب، لكن المرحلة الثانية التي هي مرحلة الانتقال الطرقي، يعني لم يعد هناك فقط مجرد تأثيرات فكرية وإنما أصبحت الطريقة الصوفية موجودة في الغرب يعني بتنظيمها المعروف في العالم الإسلامي. يعني يمكننا أن نتحدث هنا عن بداية القرن العشرين وبالضبط يعني إبان مرحلة الاستعمار، بحيث أن الاستعمار على الرغم من سلبياته الكثيرة في المجال يعني الاقتصادي والسياسي الذي خلفه على العالم الإسلامي، إلا أنه كانت له يعني ربما صفة إيجابية في أنه جعل وضع الإسلام في تواصل مباشر مع الحضارة الغربية، وهنا استطاع فعلا الإسلام أن يتفوق على الحضارة الغربية بفعل روحانيته المتدفقة، فأثر الشيوخ التصوف المسلمون في المشايخ في الغربيين الذين تحولوا إلى الإسلام وعادوا إلى بلدانهم إلى أوروبا إما كمريدين لشيوخ المشارقة أو أنهم انفصلوا عن هؤلاء الشيوخ وأسسوا طرقا خاصة بهم مستقلة ولكن لها مرجعية إسلامية قحة.
هكذا إذن امتد الفكر الصوفي المغربي إلى الشرق والغرب إلى أوروبا وأمريكا، امتداد يبقى من الأهمية بمكان، لكنه لطالما تجاهلت في الكتابات وقلت بخصوص الأبحاث. نواصل حديثنا في الموضوع الأسبوع المقبل دائما برفقة الأستاذ عزيز إدريسي كوبيطي، أستاذ الفكر والأدب الصوفي، أستاذ للجامعة الأمريكية. شكرا لوفائكم وتتبعكم، والسلام عليكم.
من ثنايا الذاكرة. من ثنايا الذاكرة، ذاكرة المكان وعبق التاريخ. من ثنايا الذاكرة، برنامج توثيقي يوقعه كل أسبوع جمال فوزي.